بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الثالث في هذا الباب قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير. يحيى بن عبد الله ابن بكير نسب إلى جده، وهذا من أنواع علوم الحديث، ومعرفته مهمة، فإن الرجل قد ينسب إلى جده فتبحث عن ترجمته فلا تقف عليها، ويكون الاختصار في النسبة، نسب إلى جده، وفي التراجم يترجمون بالنسبة إلى الأب ثم الجد، فهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري، ثقة في الليث، تكلموا في روايته للموطأ أو في روايته عن مالك، والسبب في ذلك أنه كما ذكرنا في الدرس السابق أن الإمام مالك كان يقرأ عليه، ومن الذي كان يقرأ على مالك؟ من الذي كان يقرأ على مالك من أشهر من قرأ يا عبد الرحمن؟ حبيب بن أبي حبيب، حبيب ابن أبي حبيب كان يقرأ على مالك، وكانوا يتكلمون في قراءة حبيب على مالك، لأنه كان يسرع في القراءة وربما جاوز صفحات، ولهذا في ترجمة يحيى ابن عبد الله الذي نحن في صدده قال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال الساجي وقال ابن معين: سمع يحيى بن بكير الموطأ بعرض حبيب كاتب الليث، وكان شر عرض، أي عرض حبيب كان شر عرض، لأن الموطأ عرض على مالك من قراءة غير واحد، من قراءة أكثر من واحد، ومن هؤلاء حبيب. قال: كان يقرأ على مالك خطوط الناس، أي ما جاءه من كتاب من الناس يقرأها حبيب. وفي الموطأ قال: ويصفح ورقتين ثلاثة، أي يقلب ورقتين ثلاثة بدون قراءة أو بسرعة، فإذا هو ثقة، يحيى بن بكير ثقة، وإن كان النسائي قد قال ضعيف، لكنه في الليث ثقة، فإنما تكلم فيه لأن سماعه من مالك إنما كان بعرض حبيب. وأما روايته عن الليث فهي مقبولة، فهو مصري ثقة، وإن نزل فينزل إلى الصدوق، أما إلى الضعيف لا. ويحمل قول النسائي ضعيف أو قول النسائي ليس بثقة، هذا أشد ما قيل فيه، يحمل على قصد روايته للموطأ في الأحاديث التي أنكرت عليه، أما روايته عن الليث فهو مصري حافظ أبو زكريا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري أصله من أصبهان، أصلهم أجداده من أصبهان، وهو ولكنهم سكنوا مصر، سكنوا مصر، قال الذهبي رحمه الله: الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية أبو الحارث الفهمي مولاهم، أهل بيته يقولون نحن من الفرس من أهل أصبهان، ولا منافاة بين القولين أنهم أن ولاءهم للفهميين من قريش، وهم أصولهم من الفرس، فإذا ما كنيته، ما كنيته أبو الحارث. ولد سنة 94. متى ولد مالك؟ مالك متى ولد؟ سنة 93، في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك. ومالك بن أنس رحمه الله توفي سنة 179، هذا مالك بن أنس الذي قرأنا بعض ترجمته في الدرس السابق. والليث بن سعد ولد بعد ولادة مالك بسنة، بعد ولادة مالك بسنة. والليث بن سعد كان مبجلا عالما مفتيا، مهابا، يقول الفسوي: حدثنا ابن بكير وهو صاحب الليث يحيى قال: قال الليث قال لي أبو جعفر وهو أبو جعفر المنصور: تلي لي مصر، أي تأخذ ولاية مصر. قال: قلت لا يا أمير المؤمنين، إني أضعف عن ذلك، إني رجل من الموالي، يحاول أن يأخذ أي سبب يتعلل به للخروج من الولايات والقضاء. فقال: ما بك ضعف معي، ولكن ضعفت نيتك في العمل لي. يعني كشفه، عرف مقصده. ومن مهابته أنه ولي قضاء الجزيرة، وكان الأمير والقضاء في مصر إذا أرادوا شيئا يستشيرونه ويصدرون عن فتواه. فكتب أبو المسعد رجل من الشعراء يخاطب أمير المؤمنين، قال له، كتب له ورقة وارسلها إليه: لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصرا فإن أميرها ليث بن سعد. لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصرا، أي تدارك بلاد مصر، فإن أميرها ليث بن سعد، لأنهم كانوا يصدرون عن فتواه فأراد أن يشي به عند الخليفة. وكان الليث له مذهب، مذهب الليث فقيه له مذهب، سفيان الثوري كان له مذهب، ودونت أقواله في كتب الفقه، وكان كريما، كان كريما، وكانت بينه وبين مالك مودة وإخاء وكرم. نعم. وكان ينفق الأموال الكثيرة، فمن كرمه أو من ما كان عليه من الحسن وحسن الحال، خرج الليث بن سعد يوما فقوموا ثيابه ودابته وخاتمه وما عليه 18,000 درهم إلى 20,000، فقال سليمان: لكن خرج علينا شعبة يوما فقوموا حماره وسرجه ولجامه 18 درهما إلى 20 درهما، 3 أصفار الفرق بين ما تقدير ما على شعبة، حمار شعبة وسرج شعبة ولجام شعبة 18 درهما إلى 20 درهما. والليث كان ذا مال وكانت ترى عليه أثر النعمة وكان سخيا كريما، فقوموا ما عليه 18,000 درهم. وأرسل له مرة أنس بن مالك، مالك بن أنس، بشيء في وعاء فملأه له ذهبا وأعاده إليه. ولما مات، توفي رحمه الله، لما مات يقول خالد بن عبد السلام الصدفي: شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي، فما رأيت جنازة قط أعظم منها، رأيت الناس كلهم عليهم الحزن وهم يعزي بعضهم بعضا ويبكون، فقلت: يا أبت، كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة. قال: يا بني، لا ترى مثله أبدا. وتوفي 75 و100 قبل مالك بكم؟ ب4 سنوات، بسنتين. كم مالك سنة كم؟ 79. طيب، ب4 سنوات. إذن هؤلاء فوق 80 أعمارهم. رحمه الله. إذن هذا هو الليث بن سعد. قال عن عقيل، وهو عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، أخذ شهرة النسبة على الزهريين، بنو زهرة بطن من بطون قريش، عبد الرحمن بن عوف زهري، سعد بن أبي وقاص زهري، بنو زهرة بطن كبير من قريش، أخذ النسبة عليهم محمد بن مسلم، هذا إمام متفق على جلالته، إمام متفق على جلالته، وأحد من تدور عليهم الأسانيد، وسنقرأ طرفا من ترجمته في وقت آخر، نفرق التراجم بين الأبواب حتى نمضي في الدرس. قال عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين، وعروة بن الزبير عائشة ماذا تكون له؟ عروة بن الزبير عائشة ماذا تكون له؟ هي خالته، يروي عن خالته، أخذ علما كثيرا عن خالته ونشره. أم عروة هي أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. هذا الأحاديث سنقرأه إن شاء الله، وهو من مراسيل الصحابة، من مراسيل الصحابة لأن عائشة في ذلك الوقت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم تدرك هذه القصة، وإنما هي من مراسيل الصحابة أو أخذتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومراسيل الصحابة مقبولة، مراسيل الصحابة مقبولة. فإذا روى الصحابي قصة لم يشهدها أو روى حديثا لم يأخذه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له مرسل ومراسيلهم مقبولة. أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله، لا كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا الحديث في ترجمة كيف كان بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان بدء الوحي بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا حين فجأه الحق في غار حراء، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، يعني أول شيء بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم من أمر الوحي، من الوحي أي من أمر الوحي، الرؤيا الصالحة في النوم. والرؤيا الصالحة هي الرؤيا الصادقة كما فسرت في هذا الحديث: كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فبدأ بالرؤيا الصالحة من النوم، ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وللحديث ألفاظ: فبدأ بالرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لا يرى رؤيا إلا جاءت كما رآها النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا يكون بتعبير أم يرى الرؤيا فتقع مطابقة لما رآها في منامه بدون تعبير؟ بدون تعبير؟ لا، هو محتمل، محتمل أن يكون بتعبير وأن يكون بدون تعبير. فإن الرؤيا التي تأتي مثل فلق الصبح تصدق على ما كانت من الرؤيا بتعبير، أي تحتاج إلى تعبير، فتقع كما رآها، وتحتمل ما كان من الرؤيا بدون تعبير. الحديث محتمل. قال أو قالت رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء، معناه أن الله عز وجل قذف في قلبه وجعل في نفسه أنه يحب أن يكون بعيدا عن الناس. لم يعجبه الحال التي الناس عليها من الشرك وعبادة الأوثان وما هم فيه من أنواع الرذائل الموجودة في الجاهلية ومن أنواع الضلال المبين، فكان يحبب إليه أن ينعزل عنهم، حبب إليه الخلاء، ألهمه الله ذلك. والمراد بالخلاء أي الاختلاء بمفرده والخلوة، وفي ذلك فراغ للقلب. فماذا كان يصنع؟ كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يخلو أي يكون هناك وحده بغار حراء. وغار حراء جبل حراء إلى اليوم معلوم في مكة ويسمونه جبل النور، والغار في أعلاه، والمسافة من أسفله إلى أن يصل إلى الغار ربما أكثر من ساعة مشيا، جبل صعود. وفي ذلك الغار يذهب كثير من جهلة المسلمين فيتمسحون ويأخذون من تراب هناك، أو يفعلون أشياء من الخرافات والشعوذة، أو من الخرافات وأنواع الشركيات ووسائل الشرك، ولا سيما الجهل من المسلمين هداهم الله، وكذلك أيضا أكثر من يفعل ذلك هم العجم من المسلمين بسبب الجهل. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد فسر التحنث بالتعبد، ولهذا قال وهو التعبد. قوله وهو التعبد هذا مدرج، مدرج معنى مدرج أي أنه ليس من قول عائشة، وإنما من قول بعض الرواة أدرجه في الحديث، تفسير من الراوي أدرجه في الحديث. وفي بعض الروايات والتحنث التعبد، والتحنث التعبد، والذي أدرجه هو الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب، أدرج هذه اللفظة ليفسر لفظة في الحديث. ما معنى يتحنث؟ أي يتعبد، فسرها الزهري. فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي. الليالي ظرف لقوله يتحنث، يتحنث الليالي، ولهذا نصبت منصوبة على أنها ظرف، ظرف زمان. ذوات العدد، ذوات صفة لليالي، وصفة المنصوب منصوب. فلماذا كسرت هنا يا سعيد؟ لأنها ملحقة بجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم ينصب علامة نصبه ماذا؟ الكسرة. الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، ينزع أي يرجع، ويتزود لذلك، أي يتزود لهذه الرحلة التي يذهب فيها إلى جبل حراء. وجبل حراء يعني من الكعبة إلى جبل حراء، المشي من حول الكعبة التي كانت هناك أبيات قريش بجوار الكعبة، ربما اليوم توسعة الحرم ضمت بيوت قريش كلها وأزيد. فكان من عند الكعبة إلى جبل حراء مسافة ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، يعني ليست بالمسافة وسط، ربما تمشي من عند الحرم إلى جبل النور الذي هو يسمى جبل النور وهو جبل حراء، قد تمشي لمشيت مشيا يعني مشيا متوسطا ساعة ونصف، ثم بعد ذلك تصعد ساعة ونصف، تصعد ربما ساعتين وأنت في حراء. فكان يتزود، إنه يحتاج أن يرجع إلى خديجة ويرجع يتزود، يأخذ زاده من طعام وشراب، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يأخذ زادا ويبقى هناك ليالي 5 6 4 3 على ما يتيسر، حتى يفنى زاده يرجع إلى خديجة يتزود لمثل ليالي أخرى، حتى جاءه الحق وهو جبريل وهو في غار حراء. وجاءه الحق أي الوحي، جاءه الحق أي الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك، والملك هو جبريل عليه السلام، فقال اقرأ، طلب منه أن يقرأ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، ما نافية، والصحيح في معنى ما أنا بقارئ أي لست أحسن القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ المكتوب، لا يقرأ المكتوب. فقال ما أنا بقارئ، يبدي عذره أنه أمي لا يحسن القراءة. وما انتشر في بعض وسائل التواصل من رسالة فيها أن معنى الأمي أنه من أم القرى، وليس معناها أنه لا يقرأ، هذا جهل من صاحبه وتلبيس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمي بمعنى أنه لا يقرأ المكتوب، وهذا ليس عيبا ولا نقصا، لا يقرأ المكتوب، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كان يخط النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتب. فقوله ما أنا بقارئ أي أنا لا أحسن قراءة المكتوب. قال فأخذني أي الملك فغطني حتى بلغ مني الجهد. قال الحافظ غطني معناه ضمني وعصرني، كأنه أراد ضمني وعصرني. والغط حبس النفس، ومنه غطه في الماء. غطه في الماء أي غطسه في الماء حتى ذهب نفسه، فمعنى غطني أي ضمني حتى انحبس نفسه. ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن فأخذ بحلقي، بمعنى أنه ضمه أو غطه حتى بلغ مني الجهد. طيب معنى حتى بلغ مني الجهد، قال أي بلغ مني غاية، بلغ مني غاية وسعي، بلغ مني الجهد مبلغه، معناه أنه تعب النبي عليه الصلاة والسلام، احتبس نفسه ثم فكه. أنت إذا ضممت إليك شخصا حتى انحبس نفسه ثم تركته يعود يتنفس، هذه تسمى غطة. وما هو السر والحكمة في هذه الغطات الثلاث؟ غطه ثلاث مرات. السر في ذلك قال أهل العلم هذه كوسيلة من وسائل التنبيه لما سيلقى عليه والاهتمام، وأن الذي سيلقى عليه شيء ثقيل وأمر يحتاج إلى استعداد قوي وتام له. ولهذا كما مر معنا في الحديث الأول مثل صلصلة الجرس يأتيه للتنبيه على أن ما سيلقى عليه سيكون ماذا؟ شيئا عظيما، فيحتاج أن ينتبه ثلاث مرات. ثلاث مرات، ثلاث مرات، أن ما سيلقى عليه قول ثقيل، نعم، وقول عظيم. ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثلاث مرات، وهو يغطه حتى يبلغ منه الجهد ثم يرسله. ثم أرسلني، ثم قال اقرأ ما أنا بقارئ، غطه الثانية والثالثة. وفي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي أوحى إليه أول ما نزل من القرآن، وهو اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فما هو أول ما نزل من القرآن؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خمس آيات من سورة ماذا؟ من سورة العلق. وقوله عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ، هذا فيه تنبيه على أهمية العلم، تنبيه على أهمية العلم، وعلى أن هذه الدعوة المحمدية قامت على العلم، قامت على العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا يا طالب العلم اجتهد واستعن بالله واقرأ. وما أحسن هذه الآية، اقرأ وربك الأكرم، أي سيفتح الله لك من خزائن العلم، سيفتح الله لك من الفهم في الدين، أحسن الظن بالله الكريم الأكرم أنه سينفعك وينفع بك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن غدا إن شاء الله من قرأ يقرأ إلى هذا الموضع، يقرأ إلى هذا الموضع حتى تكون القراءة مواكبة للشرح. إذن كم حديثا قرأناه يا زكريا؟ قرأنا حديثا وشرحنا نصف حديث أو بعض حديث. من صحابي هذا الحديث؟ من صحابي؟ أكرم تأكد. من رواه عن عائشة؟ عروة. عن عروة؟ لا، لؤي. عن عروة من؟ ابن شهاب. ابن شهاب. وعن ابن شهاب؟ عقيل. وعن عقيل؟ عن عقيل الليث. وعن الليث يحيى بن بكير. طيب.